يكتفى بقتله مرة واحدة ولا يدخل فيه تثبيت البدن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما يستثنى قوله سيغسل قدميه مكان آخر، يعني للغسل الكامل نستثنى قدمي البدن مرتين، هذه أيضا نستثنيها. والصحيح أنه يكتفى مرة واحدة، مثل مرة واحدة. فأحيانا تتوضأ وضوءك للصلاة وتغسل قدميك، ولا حاجة إلى أن تعيد غسل القدمين مرة أخرى في نهاية الوضوء. لكن هذا الغسل للمرة الثانية في الحالة الثانية أنك تتوضأ وتترك غسل القدمين ثم بعد ذلك تغسلهما في نهاية الغسل. قال والمجي أن ينوي ويسمي ويحل بدنه بالغسل مرة. نعم، هذا المجي، المجي كما سبق في غابته ما اشتمل على الواجبات والشرائط، ينوي النية واجبة، النية شرط على المذهب لما تقدم من حيث عمر، ويسمي التسمية واجبة على المذهب. وتقدم لنا أن رأي جمهور أهل العلم تقدم الكلام على هذه المسألة في الوضوء وأن المذهب يوجدونها، وأما عند جمهور أهل العلم فليست واجبة وإنما هي سنة، إنما هي سنة. ويحل بدنه بالغسل مرة، يحل بدنه بالغسل مرة واحدة فقط، هذا هو المبدي مع المضمضة والاستنشاق. لأنه تقدم لنا في كلام المؤلف رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه، ولهذا لما ذكر المؤلف رحمه الله فرائض الوضوء أركان الوضوء قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الاستنشاق والمضمضة هذه داخلة في غسل الوجه. فإذا نوى الإنسان وعم بدنه بالغسل مرة واحدة وتمضمض سواء تمضمض واستنشق في أول الغسل أو في وسط الغسل أو في آخر الغسل، حتى لو أن الإنسان لم يتمضمض ولم يستنشق إلا في آخر الغسل فإن هذا مجزي، هذا مجزي، لأن الترتيب في الغسل هذا ليس شرطا. ترتيب الغسل هذا ليس شرطا، الترتيب في الغسل على شرط، الترتيب في الوضوء شرط وتقدم الكلام عليه، لكن الترتيب في الغسل ليس شرطا. فلو أن الإنسان بدأ بالجنين ارتكل من أسفله إلى وسطه إلى أعلاه أجزأ ذلك، ولو أنه بدأ بوسطه ثم رجليه ثم رأسه فإن هذا نقول بأنه مجزي، نقول بأنه مجزي. لكن هل تشترط الموالاة؟ قال تشترط الموالاة. المذهب أن الموالاة ليس شرطا في الغسل، المذهب أن الموالاة ليس شرطا في الغسل. هم يقولون الترتيب والموالاة ليس شرطا إلا في رفع الحاف الأكبر، أما الحاف الأكبر فليس شرطا. فاستحق ذلك الترتيب، فاستحق ذلك الترتيب، ولهذا لم يذكرها المؤلف رحمه الله. استحق أن نقول إن الترتيب ليس شرطا، الترتيب نقول بأنه ليس شرطا. لماذا؟ لأن البدن كالعضو الواحد، والإنسان إذا قتل عضوا من أعضائه في الوضوء إنسان يبدأ من أوله من أطراف الأصابع، وإنسان يبدأ من آخره من المرفق، وإنسان يبدأ من وسطه. فكذلك أيضا البدن في الغسل، البدن في الغسل يعتبر كالعضو الواحد في الوضوء، أي شيء كان تبدأ من أوله أو من آخره أو من وسطه كالعضو الواحد، فلا يشترط الترتيب. لكن بالنسبة للموالاة نقول هذه لا بد منها، صحيح أن الموالاة شرط في الغسل وليس سنة، والمذهب أنها سنة، والصحيح أنها شرط وأنه لا بد منها. لأن الإنسان إذا قتل أول بدنه في الساعة السابعة مثلا ثم قتله ثم قتل وسط في الساعة العاشرة والتاسعة ثم قتل آخرة في الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة، هذا لم يعتبر فمسلسل الرسل الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصحيح أن الموالاة هذه لا بد منها لكي يكون هذا الرسل موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما التفريق فإن هذا ليس شرطا. وقوله ويعم بدنه بالغسل مرة، يعم بدنه بالغسل مرة فظهر كان المؤلف رحمه الله انه يجب ان يعل كل بدنه يجب ان يعل عضوه، وهذا ظاهر في البدن حتى الشعر، يعني حتى الشعر باطن الشعر وظهر الشعر هذا كله يجب ان يعله بالله. يتقدم حديث عائشه وفيه قولها رضي الله تعالى عنها حتى اذا ظن انه قد اروى بكرته، حتى اذا ظن انه قد اروى بكرته، فهذا دليل على قتل باطن الشعر، فظاهره من باب اولى، ظاهره من باب اولى. وهناك فرق بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر. الحدث الاكبر هذا لا بد من قتل ظاهر الشعر وباطنه، لانه لا بد من قتل ظاهر الشعر وباطنه لانه نعم لما تقدم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وفيها قولها حتى اذا ظن انه قد اروى بشرا، فلان هذا ايضا الغسل غسل بالماء، ولا يحصل غسل البدن الا اذا غسل الظاهر والباطن. واما بالنسبه لهذا الراس، الراس مع انه شعر يجب ان تغسل باطنه، والنبي عليه الصلاه والسلام امر غسله 3 مرات. اما بالنسبه لحد الاصغر فتقدم لنا التفريق، هذا الاصغر تفريق ان كان خفيفا هذا ينصر الذكر من ورائه هذا يجب غسل ظاهره وباطنه، وان كان كثيرا فانه لا يجب غسل باطنه وانما يجب غسل ظاهره فقط، يجب غسل الظاهر فقط. وايضا ورد في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الرجل فلينشر رأسه كله حتى يبلغ أصول الشعر. في حديث ثوبان النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الرجل فلينشر رأسه وليختل حتى يبلغ أصول الشعر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن، هذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن. فظاهر ذلك أنه لا بد من أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وإلى باطنه. قال لا يتوضأ بمد لا يغتسل بصائم، يتوضأ بمد هذا سنة، سنة أن يتوضأ بمد وأن يغتسل بصائم. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بمد وتوضأ بثلث المد وتوضأ بأجود من ذلك، توضأ بمد وتوضأ بثلث المد يتوضأ بأزيد من ذلك. وأن ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلث مد فهذا لا أصل، هذا لا أصل. الذي روي الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بمد وتوضأ بثلث مد وتوضأ بأزيد من ذلك كما ذكر ذلك المقيم، وأن ثلث المد فهذا لا أصل له. ويغتسل بصاع، وهذا ثابت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال بأقل من صاع، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال بصاع، وورد عنه عليه الصلاة والسلام الاغتسال بأقل من صاع. قال يغتسل بصاع إلى آخره. بالنسبة لتقدير المد هذا سبق أن تكلمنا عليه، يعني كيف نقدر المد وكيف نقدر الصاع، هذا سبق أن تكلمنا عليه وبينا كيفية ذلك عند الكلام على الكلتين، وذكرنا بأن المد يساوي بالربع العراقي. العلماء يقولون بأن المد يساوي بالربع العراقي، رطل وثلث بالعراقي، رطل رطل وثلث بالعراقي. وعلى هذا الربع العراقي كم يساوي المساقين؟ يساوي لا يساوي 90 مثقال. الرطل الواحد يساوي للمذاقين 90 مثقال. تعالى هذا الرطل وثلث بالعراقي كم يساوي للمذاقين؟ 120، يساوي 120 مثقال. المثقال هذا كم وزن الغرامات؟ هذا قيل بانه 4 ربع، قيل بانه 3 ونصف، وقيل بان هذين القولين هما أشهر الأقوال، هما أشهر الأقوال. وعلى هذا عندي 22 مثقال تضرب بكم؟ لا بثلاثة ونصف أو أربعة ربع. فإذا ضربت بأربعة ربع كم يكون الناتج؟ يصير الناتج 510، يصير الناتج 510 في الغرامات. على هذا يكون المد كم مساوي المد؟ ها؟ تقريبا نصف كيلو. المد يساوي نصف كيلو وعشر غرامات. فالذي يتوضا بنصف كيلو وعشر غرامات او بثلثي مد كما تقدم، ويلتفت بالصاع. كم الصاع؟ ها؟ الصاع كم يساوي؟ اذا قلنا بان المد نصف كيلو عشر غرامات، الصاع يساوي اربعة امتداد. كم يساوي؟ كيلوين واربعين غرام. كيلوين واربعين غرام. هذا اذا قلنا بان المثقال يساوي اربع ربع. فان قلنا بان المثقال يساوي غرامات ثلاث ونصف، او يختلف عند 22 مثقال، لان المد يساوي رطل وثلث من العراقي، والرطل الواحد يساوي 90 مثقال، فرطل وثلث يساوي 120 مثقال. 120 مثقال خير من ثلاث ونصف، يطلع كم؟ 480. 480 يعني اقل من نصف كيلو، اقل من نصف كيلو. وهكذا الصاع يساوي 4 امتداد، تضرب 480 ضربة يخرج مقدار ماذا؟ مقدار الصاع. قال ويتوضا بمد. وذكرنا بأن النبي عليه السلام ورد عنه ثبت الوضوء بالمد، النبي عليه السلام كما في الصحيح كان يتوضا بمد ويغتسل بصاع. وأيضا ورد الوضوء بثلث المد، ورد أيضا من ذلك. وأن ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلث مد، فهذا قلنا بأنه لا أصل له. كذلك أيضا قال ويغتسل بصاع، ويغتسل بصاع، يغتسل بصاع. أيضا هذا ثابت الصحيح. وأيضا ورد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من صاع. وهذا يعني هذا هو الأحسن، الإنسان يقضي بسم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الناس اليوم لا يتوضعون الآن بالأمجاد أو بالأقواع، يعني لا يتوضعون الآن بالأمجاد أو بالأقواع. فما هو الضابط؟ ما هو الضابط ذلك؟ يقول الضابط ذلك أن يتبع الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، يتبع الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الإشباق في الوضوء. فإذا توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رأسه ثلاث مرات فقط، لم يجاوز ذلك، لم يجاوز ذلك إلى أربع مرات، ثم غسل بدنه مرة واحدة مع عدم إخلاص الماء، فإنه حينئذ يكون طبق السنة. كذلك أيضا بالنسبة للوضوء، بالنسبة للوضوء إذا توضأ في بعض الأحيان مرة مرة، بعض الأحيان مرتين مرتين، بعض الأحيان ثلاثة ثلاثة، بعض الأحيان حالة مع عدم الإخلاص الماء، فإنه في هذه الحالة يكون طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن أسبغ بأقل، إلى أن قال أجزأ. لو أنه أسبغ بأقل من مد في الوضوء يجزئ، لو أنه أسبغ في الغسل بأقل من صاع نقول بأن هذا مجزئ، نقول بأن هذا مجزئ. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. هذه المسألة تبعا تكلم عليها. إذا نوى الإنسان بغسل الحدثين، نوى الحدث الأصغر الحدث الأكبر، يجزي أو لا يجزي؟ يقول يجزي. إن كان عليه جنابة أو امرأة خرج منها دم الحيض ثم طهرت ثم اغتسلت ونوت بغسلها الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فنقول بأن ذلك يجزي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، عن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أنه لو نوى الحدث الأكبر لم يرتفق الحدث الأكبر. فلو أن الإنسان عليه جنابة ونوى أن يرجع الحدث الأكبر ولم ينوي أن يرفع الحدث الأكبر، هل يرتفق الحدث الأكبر؟ هل يرتفق الإنسان عليه جنابة ثم حمل بدنه بالماء ثم خرج، عليه جنابة حمل بدنه بالماء وتمضمض واستنشق وخرج، كل الآن ارتفع هذا الأكبر، هل يرتفق الأكبر؟ قال يرتفع الأكبر. المذهب لا يرتفع الأكبر، المذهب أنه لا يرتفع الأكبر، هي نوى الأكبر فقط لا يرتفع الأكبر، لكن لو نواهما جميعا فإنهما يرتفعان. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا نوى الأكبر فإن الأكبر يدخل فيه ويرتفع، وهذا القول هو الصحيح، لأن هذا القول هو الصحيح، صحيح أنه إذا نوى الأكبر فإن الأصغر يرتفع بقول الله عز وجل وإن كنتم ذنوبا فتطهروا، فهذا يدل على أن الإنسان يتطهر بدنه إذا طهر بدنه قفت له الطهارة. وأيضا في حديث عمران في قصة الرجل الذي كان معتذرا عن الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فاتره عليك، فهذا دليل على أنه إذا أصغر عليه أن حدثه قد ارتفع، وهذا القول هو الصحيح. قال ويتم لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل نعم الوضوء لأكل ونوم ومعاودة وقت كحال الإنسان إذا كان على الجنب. يقول المؤلف رحمه الله أن يغسل فرجه وأن يتوضأ لأكل، يتوضأ إذا أراد أن يأكل. والدليل على ذلك حديث عائشة قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضع وضوء أو للصلاة، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضع وضوء أو للصلاة، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا قال لو أيضا يستحب إذا أراد أن ينام أن يغسل فرجه وأن يتوضع وضوء أو للصلاة، وهذا دليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضع وضوءه للصلاة. حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضع وضوءه للصلاة. ومعاونة الوقت الهدف الثالث معاونة الوقت، يعني إذا أراد الإنسان أن يعاود الوقت فإنه استحب له أن أيضا أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني إذا جامع أهله ثم أراد أن يجامع مرة أخرى استحب له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينه موضوعا، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، وهذا رواه مسلم. عندنا يستحب في ثلاث حالات، في ثلاث حالات يستحب الإنسان يتوضأ الجنب في ثلاث حالات. الحالة الأولى عند النوم، عند الأكل، وعند ماذا؟ عند الأكل وعند معاصي الوقت. إذا أراد أن يلبس في المسجد يجب على الإبراء، إذا أراد أن يلبس في المسجد يجب عليه أن يتوضأ. وإذا أكل أو شرب أو تعاود الوقت أو لا وهو جنب هل يكره ذلك أو لا يكره؟ هل يكره ذلك أو لا يكره؟ يفرقون ولا لا يفرقون؟ يفرقون بين النوم وغيره. فقالوا إذا ترك الأكل، يعني قالوا إذا ترك الأكل وأكل وهو جنب أو شرب أو شرب وهو جنب أو عاود الوقت وهو جنب لم يتوضأ بينهما وضوءا، قال بأن هذا لا يقرأ، لكنه ترك الأفضلية، ترك الاستثناء، من ترك الأفضلية ترك الاستثناء. لكن لو نام وهو جنب فإن هذا يقرأ، فرق النوم يقرأ، الأكل والشرب ومعاوضة الوقت هذا لا يقرأ، لأن هذا لا يقرأ. ما يدل ذلك، نعم يدل ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقعد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هو توضأ. أيقعد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وهو يتوضأ. وأيضا مما يدل ذلك أيضا أن الوضوء مستحب لكل من أراد أن ينام، الوضوء مستحب لكل من أراد أن ينام، فإذا كان جنبا من باب أولى أن يتأكد في حقه، من باب أولى أن يتأكد في حقه. أكل حمزة لا يستحب الوضوء عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، عند معارك الوقت، لكن لا يكره إلا متى؟ عند النوم فقط، لا يكره إلا عند النوم فقط. والظاهرية هي جبورة، يعني الظاهرية أن يجب على الإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. أما لكن الأقرب في ذلك أنه لا يجب، وإنما يكره كما هو قول الفقهاء رحمه الله أنه يرجع ذلك. أنا أتقدم لنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا أن الوضوء للماء المستحب مطلقا حتى وإن لم يكن جنبا، فإن كان جنبا فمن باب أولى. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا نام عرض روحه، أن العبد إذا نام عرض روحه، فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود، إن كان طاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود. أن العبد إذا نام عرض روحه، فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود، فإن كان ذنبا لم يؤذن لها بالسجود. قال رحمه الله: لا بالتيمم. التيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد. وأما بالاصطلاح فهو التعبد بالله عز وجل بقصد الصعيد الطيب، بقصد الصعيد الطيب. وبرده ومسح الوجه والكفين. نقول التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب، وبرده ومسح او برده بالكفين ومسح الوجه وظاهر الكفين او الكفين كذلك. هذا في الاختلاف، تعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب وضرب هذا الصعيد في الكفين ونسخ الوجه والكفين. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر الطهارة بالماء ذكر الطهارة بالتراب، لأن التراب بدل عن الماء، إذ أن الإنسان قد يجب الماء، فناسب أن يذكر الطهارة بالتراب. والتيمم هذا من خصائص هذه الأمة، خصائص هذه الأمة لم يكن موجودا في الأمم السابقة، لم يكن موجودا في الأمم السابقة، وإنما هو من خصائص هذه الأمة. ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: منذ خمسا لم يحفظن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال في الشهر فالأصل التيمم الكتاب والسنة وأيضا الإجماع، وإن كان فيه خلاف قديم، إن كان فيه خلاف قديم، لكن العلماء رحمهم الله يحكون الإجماع، يحكون الإجماع. فالكتاب قال الله عز وجل: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا السنة كما تقدم في حديث كما تقدم هذا الباب، ويأتينا أيضا هذا الباب من الحديث. وأما الإجماع فحكاه غير واحد من أهل العلم كابن المنذر و غيره. قال: وهو بدل طهارة الماء، يعني أن التيمم بدل طهارة الماء، لكن متى يكون بدلا ومتى لا يكون بدلا؟ هذا سيأتي الكلام عليه. وهل التيمم مبيح أو رافع؟ التيمم هل هو مبيح أو رافع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، وهذا خلاف يترتب عليه ثمر تشير اليه ونشير الى شيء منها. ففيه رايان: هل هو مبيح او رافع؟ فيه رايان. الراي الاول المذهب ان التيمم مبيح لا رافع، وهذا مذهب الامام مالك والشافعي. الجمهور اهل العلم، جمهور اهل العلم ان التيمم مبيح ليس رافع. الراي الثاني راي ابي حنيفه اختيار شيخ الاسلام في الله رحمه الله ان التيمم رافع، أنه رافع الحدث كالماء، لكن الفرق بينه وبين الماء، الفرق بينه وبين الماء أن التيمم رفع مؤقت ليس مطلقا، يعني يرفع الحدث إلى وجود الماء، إلى وجود الماء أو إلى القدرة على استعمال الماء ونوع المشقة في استعماله. فإذا وجد الماء أو قدر الإنسان على استعمال الماء فإن الحدث يكون الصيام ما يبطل. يقول بأن الصيام ما يبطل. وأما بالنسبة للماء فإنه عاشق إلى وجود الحدث. لكل من هذين الرأيين دليل. نذكر من أدلتهم أما بالنسبة للذين قالوا بأن التيمم مبيح وليس رافعا كما هو قول جمهور أهل العلم يستند على ذلك بأدلة. منها حديث عمران الحقيق رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل الذي صلى جنابه ولما لما جاء الماء قال خذ هذا فاشرب عليه قال لو كان رافعا لم يكن له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فاشرب عليه. فهذا الجواب على الجهل. فنقول بأنه رافع لكنه ليس رفعا مطلقا وإنما هو رفع معقل إلى وجود الماء. وأيضا من أدلتهم يعني من أقوى أدلتهم أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما صلاه جنابه صلى بأصحابه ووجوده خشيا من الكسل الهلاك فصلى بأصحابه ووجوده فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تيمم خشيا على يكفي من البرد وتجه البرد وتيمم. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقاله النبي عليه الصلاة والسلام صليت لأصحابك وأنت جنوب. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ جنوبا. سمعه النبي عليه الصلاة والسلام جنوبا فدل ذلك على الحدث غير الباطل وإنما بالضرورة أبوح له بالضرورة رفيا ما إلى حيث لا يزال باطل. وأما رأي الحنفية أختار في حسن الدنيا رحمه الله استنوا على ذلك بأدلة من أدلته قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث جابت في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور وأنه مطهر وأيضا يدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح طيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عتقه فإذا وجده فليتق الله ولو مت وبكر. قول النبي عليه الصلاة والسلام ما قد يقول له في حيها بذلك الصحيح طيب طهور المسلم فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام طهورا وهذا القول هو الصحيح وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب فهذا جاب عن جمعين جاب أول أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله ذلك بناء على أن الصيام لا يكفي وأنه ليس معذورا فقاله النبي عليه الصلاة والسلام صليت بأصحابك وجنب. فلهذا اعتبر له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وذكر انه قد في عام مكه يقول جاب الاول بناء قاله النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بناء على ان التيمم لا يكفي لانه لا يزال جنبا. والجواب الثاني باعتبار ما كان غير مضى لانه جنب معنى هذا يقول صحيح ذلك لا ذهب له الحنفية ويترسل على ذلك مسائل كما سيكون إن شاء الله. قال رحمه الله إذا دخل وقت فريضة هذه أول مسألة مما يترسل على الخلاف إذا قلنا بأنه مبيح لا يتيمم إلا إذا دخل وقت فريضة لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة. وإذا قلنا بأنه رافع كلا إذا قلنا بأنه راتب كلا فإنه يتيمم قبل دخول وقت الفريضة وبعد دخول وقت الفريضة، لا فرق، لا فرق بين الأمرين. والصحيح أن هذا ليس فرقا، دخول وقت الفريضة يقول الصحيح ذلك أنه ليس فرقا، لأن التيمم قاطع كلا، كما أن الماء لا يشترط أن يكون بعد دخول الوقت، فكذلك أيضا التيمم لا يشترط أن يكون بعد دخول الوقت. قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، هذا أيضا مما يترتب على ذلك. لو أراد الإنسان أن يتيمم بالنافلة لا يتيمم بها وقت النهي، لأن وقت النهي ليس وقت لها. مثلا لو أنه سيراد يتنفل وهو الآن بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر هل وقت النافلة أو ليس وقت النافلة؟ ليس وقت النافلة. أو أراد مثلا أن يصلي الضحى وهو الآن بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وقت صلاة الفجر أي نعم لا نقول الضحى لكن نقول نفل مطلق، نفل مطلق أراد أن يتنفل نفل مطلق وفي وقت النهي، في وقت النهي ثم تيمم، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأن وقت النهي ليس وقتا لهذه المواد. هذا إذا قلنا بأنه لأنه مبيح، لكن إذا قلنا بأنه راح يتيمم إذا أراد النهي أو الفرق في أي وقت، في أي وقت يتيمم. قال وعدل الماء أو زاد على ثمنه كثيرا. التيمم يشرع عند وجود سببه، وسببه سببان، سبب التيمم سببان. السبب الأول أن يعدل الماء حقيقة أو حكما، السبب الثاني أن يعدل عن استعماله أو تحت له مشقة واحدة. هذا الخلاصة. وكلام المؤلف رحمه الله الذي سيأتي إن شاء الله هذا كله يدور على هذا الكلام. الخلاصة ذلك نقول بأن التيمم يشرع، وقولنا يشرع يشمل الوجوب والاستحباب، يجب بما يجب له ويستحب بما يستحب له عند وجود سببه، وسببه سببان. السبب الأول أن يعدل الماء حقيقة معدومة مدرة أو حكما عند ماء، لكن هذا الماء كما سيأتي الكلام المؤلف زاد على ثمنه كثيرا، زاد على ثمنه كثيرا، أو إذا ذهب لكي يطلبه يتضرر في بلده أو يتضرر رفيقه أو يتضرر حرمته أو يتضرر ماله، كما الآن معدوم حكما لا حقيقة، حقيقة موجود لكنه في حكم معدوم لم يكاد يتضرر. فهذا هو السبب الأول، السبب الأول أن يكون الماء معدوما حقيقة أو حكما. السبب الثاني أن العجز عن استعماله، ليس الماء معدوم لكن يعجز عن استعماله أو تحصل له مشقة معه، تحصل له مشقة معه. هذا قال المؤلف رحمه الله الآتي كله يدور على هذا المعنى. أن قال وعجم الماء يدعو ذلك على هذا، على هذا السبب يريده قول الله عز وجل فلن تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وايضا ما تعد من حيث عمران قول الرجل اصابتني جلاده ولا ماء، فقال النبي عليه الصلاه والسلام عليك الاستعاذ من الرسول. او زاد على ثمنه كثيرا، هذا ليس معدوم حقيقه لكنه معدوم ماذا؟ معدوم حكما، حكما موجود لا بينه وبين الله مثل واحد لا. لكنه إلى بدل من يكون ثمن اللتر بريال واحد خمسة ريال زاد على ثمن كبيرا ما يلزم. يقول مالك رحمه الله ما دام أنه زاد على ثمن كبيرا ما يلزم. وحينئذ نقول بأن كلام المؤلف يحكم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون بمثل ثمنه، أن يكون الماء بمثل ثمنه، فهذا يجب عليه أن يشتريه، يجب عليه أن يشتريه، لأن لا يتم الواجب إلا به فورا. الحالة الثانية أن يجيب على ثمن زيادة يسيرة كثيرة، فعلى نقول يجب عليهم السرير. الحالة الثالثة أن يجيب على ثمنه كثيرا، أن يجيب على ثمنه كثيرا، هل يجب أن يشتري ولا يجب؟ حتى ما نحتاج من السلوان تفتح الله ما استطعتم فيكلم الله رسول الله لا يجب علينا السريه لا يتيمم يعدل الى التيمم يعدل الى التيمم ومنها بعض العلماء روي الشيخ بن احمد رحمه الله انه ينظر الى الضرر فقد يكون الماء صحيح زاد على ثمنه كثيرا مثلا ان يتوضا بالليل اصبح الان كلام كريم حتى ترويح اذا كان لا يضره يعني اذا كان ذا مال اذا كان غنيا لا يضره ان يستريه بهذا الثمن فانه يجب عليه ان يستريه اذا كان لا يضره ان يستريه بهذا الثمن فانه يجب عليه ان يستريه فاصبح الحلف ثلاثه قال او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجبه او ثمن يعجبه او ثمن يحتاجه الى اخره او هذا اذا كان الثمن يعجبه او الثمن يحتاجه لشراء طعام او شراب او ملابس لا يجب عليه يعجب الى التيمم وهذا يكون عادل لله حكما او اخذ استعماله او غابه نار بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك الى اخره هذا ساكت ان شاء الله الكلام عليه لكن كما قلنا كل هالكلام هذا يدعو على هذه السببين الا ان يعدل الماء حقيقه او حكما او نقول بان يعدل عن استعماله او تلحقه مشقه ظاهره في استعماله يقول عجز او تلحقه مشقه كما سياتي بيانه ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا المتيمم له سببان. السبب الاول ان يعدم الماء حقيقه او حكما. السبب الثاني ان يعجز عن استعماله او يشق عليه استعماله. هنا قال المؤلف رحمه الله او ثمن يعجبه او يحتاجه او يحتاج الى هذا الثمن. ثمن يعجبه او يحتاجه يحتاج هذا الثمن لطعام او شراب او كسوه فنحو ذلك فانه لا يلزمه للسبب. قال او خاف باستعماله او باستعمال الماء ضررا كما لو كان مريضا فخاف اذا استعمل هذا الماء في بدنه ان يتضرر او كان مريضا في عضو من اعضائه تخاف إذا استعمل هذا الماء في هذا العضو أن يتضرر يحصل له ضرر إن فوات النفس أو فوات العضو أو فوات منفعة من المنافع أو تأخر البر أو زيادة المرض أو بقاء أثر شيء في جسمه. فإذا حصل شيء من هذا فإنه يشرع له التيمم. يبرز على ذلك قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول اتقوا الله ما استطعتم. وهل ذلك من الآيات والأحاديث. فإذا كان باستعماله قال الهلال رحمه الله باستعماله او طلبه ضرر بدنه. كذلك ايضا اذا خاف بطلب الماء ضرر بدنه يتضرر يلحقه ضرر من عدو او تبع لو ذهب يبحث عن الماء او رفيقه او قرنته يعني زوجته او امراه من اقاربه من محارمه يستحيل حتى ولو خاف على مسلم من المسلمين لو ذهب يطلب الماء وخاف على مسلم من المسلمين او مسلمة من المسلمات خاف عليها من عدو او من سبع او خاف على هذا المسلم من عدو او من سبع يقول يسرع التيمم يعني يسرع التيمم لقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وكما قال الله عز وجل فيما تقدم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكما قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إلى آخره. أو ماله بعطف أو مرض أيضا يخاف على ماله، لو استعمل هذا الماء خاف على ماله على بهائمه، هذا الماء يحتاجه لبهائمه لسقى بهائمه. أو مرض أو هلاك، يعني إذا استعمل هذا الماء أصابه مرض، أو إذا استعمل هذا الماء هلك، وكما تقدم إلا كان هلك أو فات العضو هلك العضو أو فاتت منفعة من المنافع فاتت منفعة من المنافع أو تأخر برء المرض أو بقي أثر سيء في جسمه، هذا كله يطلع ناو سيامه. قال فالخلاصة كما تقدم، وقول سرعة سيامه معنى سرعة، ما معنى سرعة؟ خطأ. ها ها صح، كلمة السرع هذه كاملة للوجود والاستحلال، يعني سرع نزل بما يجب له كثرة كبيرة، سرع التيمم يعني وجب التيمم بما يجب له كثرة كبيرة، يجب التيمم ما عندك لا يجب التيمم، يستحب بما يستحب له كثرة في القرآن، يا رب الإنسان يقرأ عن ظهر قلب، أو كصلاة نافلة إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة استحب مما يستحب له. الخلاصة بذلك، الخلاصة بذلك نقول أن التيمم يشرع في حالتين، ويمكن كما سبق أيضا أن نرجعهما إلى حالة واحدة. كما قلت التيمم يشرع في الحالة الأولى أو الثالث الأول إذا عدم الماء حقيقة أو حكما، عدم الماء حقيقة أو حكما، حقيقة ليس عنده وجود لا في رحمه ولا في ما يقاربه، ليس عنده وجود حكما، موجود الماء لكنه لا يقدر عليه، لا يقدر عليه كما لو كان ثمنه كثيرا كما تقدم إلى قره، أو يحتاج هذا الماء لشرب، يحتاج هذا الماء لشرب أو لسقي بهائمه إلى قره. الحالة الثانية إذا قاهر استعمال الماء، هذا استعمال الماء الضرر يلحقه ضرر باستعمال الماء، أو يلحقه مشقة ظاهرة باستعمال الماء، يعني إذا لحقه باستعمال الماء ضرر والضرر كما تقدم الحلاك أو خسر المرض أو فوات منفعة من المنافع أو فوات عضو من الأعضاء ونحو ذلك، أو مشقة ظاهرة يلحقه في ذلك مشقة شديدة ظاهرة، مريض ذهابه إلى المكان الماء لكي يتوضأ هذا فيه مشقة، فيه مشقة عليه يتحرك، فقل تيمم، فتيمم لقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، لما قال سبحانه وتعالى فتيمم صعيدا طيبا، قال بعد ذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حرج ومشقة أن التيمم مشروع. فإذا كان هذا المريض يثق عليه ويتحرج انه يذهب لكي يتوضا نقول بانه يشرع له التيمم. قال رحمه الله فمن وجد ماء يكفي بعض طهره فيمنع اكماله، اذا وجد الانسان ماء يكفي بعض طهارته فيمنع اكماله، عندهما هذا لا يكفيه، لا يكفي بكل طهارته، استعمل هذا الماء ثم بعد ذلك تتيمم عن الباطل، مثلا كان يكفي المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه، كيف تمضمض تستنشق واغسل وجهك بقي عليه يداه ومسح راسه ومقلت عين رجلاه تقول تيمم عن ذلك، وجل ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فذلك هذا لو كان حدث أكبر فنقول يبدأ بأعضاء الوضوء، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه، أنت بس انقدر على ذلك، ثم الباقي يتيمم عنه، ثم الباقي يتيمم عنه، هذا هو المذهب. ودليله كما تقدم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وفي رواية أيضا أحمد رحمه الله أنه لا يلزم استعماله. في رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يلزم استعماله ويجزئه التيمم لأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله. رواية عن أحمد رحمه الله أن هذا أنه لا يلزمه استعماله لأن هذا الماء
يقول مالك رحمه الله لأن مناه يغسل بائس.
وتقدم لنا أن الإنسان إذا كان عليه جرح فهذا لا يخلو من أحوال. إذا كان الإنسان عليه جرح لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتمكن من غسل الجرح بالماء. وتقدم لنا يجب أن يغسله. الإنسان في يده جرح خفيف يتمكن من غسله ويجب عليك أن تغسله. الحالة الثانية لا يتمكن من غسله. لا يتمكن من غسل بالماء لكن يتمثل من نفسه بالماء نقول يمسحه بالماء ويجزئه ولا حاجة لتيمم. في الحالة الأولى يغسله ولا حاجة لتيمم. في الحالة الثانية يمسحه ولا حاجة إلى التيمم. الحالة الثالثة ألا يتمثل من غسله ولا غسله بالماء فهنا يصار إلى أي شيء إلى التيمم. لا تمثل من غسله ولا يتمثل أيضا أن يمسحه بالماء فنقول في هذه الحالة يصير إلى التيمم. الحالة الرابعة أن يكون عليه جميرة فهذه يمسح الجميرة بالماء. إذا لا تمثل أيضا أن يمسح الجميرة بالماء يتبرر فإنه يصير إلى التيمم. أخلع بالأحوال الأربعة. الحالة الأولى لا يتمكن من غسله يغسله. الحالة الثانية أن لا يتمكن من غسله فيتمكن من نفسه فيمسحه. الحالة الثالثة لا يتمكن لا من غسله ولا من نفسه فإنه يتيمم. الحالة الرابعة أن يكون عليه جميرة يمسح الجميرة لا يتيمم. الحالة الرابعة أن يكون عليه جميرة ولا يتمكن من نفس الجميرة فنقول يمسح الجميرة. فإن لم يتمكن من نفس الجميرة أيضا ألا إذا جاء إلى هذه الجميرة حتى الجميرة مخلوقة أكثر عجاء فنقول في هذه الحالة يتيمم. المذهب يقولون لا بد من التفصيل والموالاة بين التيمم وبين غسل الأعضاء لأن مشترطين الترتيب والموالاة في السؤال من حاجة أصغر من حاجة أكبر. لابد وعلى هذا إذا كان في يده جرح يده يمر يغسل التقوى يتمضمض ويستنشر ويغسل وجهه ويغسل التحويح من يده اليمنى. الجرح هذا لا يتمكن من غسله بالماء ولا يتمكن من مسحه بالماء فليس عليه جبيرة فتعمل وتيمم له وتيمم في اثناء غسل الوضوء في اثناء غسل اعضاء الوضوء. لماذا؟ للترتيب مراعاة للترتيب. وعلى هذا يغسل صحيح من اليد اليمنى ثم يتيمم ثم يكمل غسل اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل ماذا؟ يغسل الرجلين. فمن هذا هو المستمر من اي شيء من المذهب. هذا هو المستمر. الرأي الثاني انه لا يشرع هذا لانه لا يشرع الترتيب لا الموالاة لا يشرع الترتيب. شيخ الاسلام بن باز رحمه الله يقول الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. فعلى هذا نقول لا نسترد لا الترتيب لا الموالاة لأن كل منهما طهارة مستقلة فيتوضأ الإنسان وإذا انتهى من الوضوء فإنه يتيمم. ثم الآن نسترد الترتيب قد يكون الجرح في يده فنقول سيتوضا ثم بعد ذلك اذا انتهى من الوضوء ايضا لا يشترط الموالاه. لو انه توضا في الساعه الثانيه وذهب إلى صلاة الظهر يقول صلاة الظهر الساعة الثانية عشر ونصف، وتيمم عند إقامة صلاة الظهر. فتتصل هنا يجوز ولا يجوز؟ يقول لأن هذا جائز ولا بأس به، لا نشترط الترتيب وأيضا لا نشترط الموالاة. يعني ليس بشرط أن تتيمم عقب الوضوء مباشرة، حتى ولو تيممت بعد الوضوء بمدة فوضعت مثلا الساعة العاشرة ثم بعد ذلك لم تتيمم من جهة إلا الساعة الثانية عشرة على الساعة الثانية عشرة ونصف، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لأن هذا جائز وأن هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أن هذا جائز. وهذا أيضا اختيار المجد الشيخ الكافية رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة ولا الترتيب بالنسبة للتيمم على الجرح، التيمم على الجرح لا نشترط فيه الموالاة ولا الترتيب. قال رسول الله ومثل الباقي قال لا يجب طلب الماء في رحمه وقربه وبدلاله. يجب على الانسان ان يكون لقول الله عز وجل فلن تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، فقول الله عز وجل فلن تجد ماء هذا يدل على وجود الطلب، يدل على وجود الطلب فتيمم صعيدا طيبا، فقول الله عز وجل فلن تجد ماء هذا يدل على الانسان فلن. وهل يشترط للطلب دخول الوقت؟ هل يشترط ان يكون طلب الماء بعد دخول الوقت؟ أو نقول بأن هذا لم تفرقن إذا قلنا بأن التيمم راح نبيه فإنه يفترق أن يكون الطلب بعد دخول الوقت، وإذا قلنا بأنه رافق قلنا لا يفترق أن يكون الطلب بعد دخول الوقت. وتقدم لنا أن التيمم يجي خيراته أن التيمم رافق، وعلى هذا التقييد أنه لا يفترق أن يكون الطلب بعد دخول الوقت، حتى ولو طلب الماء قبل دخول الوقت فإن هذا جائز على كل، حتى ولو طلب تيمم، حتى ولو تيمم حتى ولو تيمم قبل دخول الوقت فإن هذا جائز ولا بأس. قال في رحله وقربه، قوله في قربه هذا يجب على الإنسان أنه يجب عليه أن يطلب الماء في رحله وفيما قال منه دون ما بعد منه. وعلى هذا على هذا نقول بأن المسألة لها ثلاث حالات، المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يطلب الماء في رحله في مكانه في منزله في بيته في خيمته، نقول هذا يجب، يجب عليه نطلبه في رحله. الحالة الثانية أن يطلبه فيما قارب منه، فهذا يختلف باختلاف الانسان باختلاف الزمان فيما قرب منه، فهذا يجب عليه ان يخرج ويبحث فيما قرب منه. الحاله الثالثه يعني فيما قرب منه عرفا، الحاله الثالثه فيما ابتعد عنه عرفا هذا لا يجب عليه، لانه في حكم العادل له حكما، يعني في حكم العادل لله، في حكم العادل لله. فإذا كان قريبا منه أخرى يجب عليه الاختلاف، إذا كان في رحله يجب عليه الاختلاف، إذا كان بعيدا عنه أخرى فإنه لا يجب عليه أن يختلف، لا يجب عليه أن يقصد الناس، فإنما يتيمم ولا يتيمم. يعني هذا قال المؤلف في رحله وقربه، يعني في رحله وقربه. قال وبدلالة ولدلالة أيضا بدلالة ثقة، إذا دل على الماء فإنه يذهب إليه، فهذا كما تقدم إذا كان قريبا عرفا منه، إذا كان قريبا عرفا منه دل على الماء فإنه يذهب إليه. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، إن نسي قدرته على الماء. مثال ذلك إنسان عنده الماء في الخزان، عنده الماء الآن موجود في الخزان، لكن ما يتمكن الماء الآن، لا يتمكن أن يتوضع منه لا تمثل الآن ونفي أن عنده إلى في البيت يستطيع منه أن يدخله في الحبل ويخرج الماء نفي هذا ثم تيمم. فلما ذهب إلى الصلاة تذكر أنه قادر على هذا الماء أو نفي أن عنده كهرباء في البيت يستطيع منه إخراج الماء بهذا الكهرباء. فبعد أن تيمم وصلى تذكر ذلك نقول الآن فالآن نجد قدرته على هذا الماء نقول يجب عليه أن يعيد لأنه يعتبر واجبا لله وعندنا قاعدة أن ما يتعلق بباب الأوامر لا يقدر فيه ليس في الجهل والنسيان. يعني الفرق بين باب الأوامر وبين باب النواهي المحظورات يقدر فيها بالجهل والنسيان لأن بالنسبة للآمر فإنه لا يقدر فيها بالجهل والنسيان. فإذا نسي قدرته عليه فإنه يعود يمن. قال وحذرت أيضا لو جهل الماء عنده ماء في السيارة أو عنده ماء في البيت جهل عنده ماء ثم تيمم وصلى تبين أن الماء عنده أو قريب منه أو جهل به فنقل بأنه يعيد التيمم والصلاة لأنه يعتبر واجبا مما قال وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تبرر إزالتها أو علم ما يزيلها أو خاف ضربا أو خبث في مصر تتيمم أو علم الماء والصراط صلى ولم يصل إذا روى بتيممه أحداثا. يعني إنسان يدرس عليه أحداث حتى لحم الجذور وخرج منه الدايم خرج المريء خرج المغائر هذه احداث فنوى بمال التيمم كل هذه الاحداث مثل بانه يجوع او مثلا وجد عليه احداث بالنسبه للحدث الاخضر بالنسبه للحدث الاخضر مثلا حصل منه بناء وحصل منه احتمال ثم تيمم في هذا البناء وهذا الاحتلال ونقول ماذا يجزي او لا يجزي او نجاسة على بدنه طيب هنا قال يامس احنا الله احداثا هي نوع بتيممه احداثا هنا نوع بتيممه احد هذه الاحداث هي نوع بتيممه احد هذه الاحداث. على هذا تقول المسألة المسألة لا تخلو من الأمور الأمر الأول أن ينوي بتيممه أحداثا تجب وضوءا أو تجب ركنا هنفكم هنا إذا نوى بتيممه أحيانا تجب وضوءا فهو يتفق هذا الأمر كما مثلنا نوى عليه أكل لحم الجذور و مس الذكر يقول لأن مس الذكر ينكب وخرج منه الريح وخرج منه الغيظ ثم نوى بتيممه هذه الأحداث كلها تقل الجيش فيرتد حاجة رفعة أو تجب ركلا نوى بتيممه أنه عن الجلاء وأيضا عن الاحتلال إلى كاد الله عن جمع الحيض إلى قلبه نقول بأنها يرتفع حيض لك هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي أحد هذه الأحداث يعني إنسان أخذ لحم الجذور وخرج الربيع فنوى بالتيمم انه عن لحم الجذور وشنو نقول؟ نقول يرتفع هذا الاخر او مثلا كما تقدم خرج منه المني بالاحتلال حصل منه فنوى بقيامه عن الدماء لكي يتفق هذا الأكبر حتى يصل عليه أسماء أخرى لحاف الأكبر لكي يصل هذا أي حد ثاني. الحاف الثالثة أن ينوي الحدث الأكبر فهل يرتفق الأكبر أو لا؟ أو قبل ذلك الحاف الثالثة أن ينوي بقيامه الحدثين يعني الأكبر والأكبر إنسان خرج الهدوء وأيضا لا محتلب في منامه فنوى بقيامه الحدثين لا بقيامه الحدثين نلحق هنا هل يرتفع الحدث أو يرتفع لكن يرتفع الحدث هذا الحالة الثالثة. الحالة الرابعة هذه الرابعة أن ينوي الحدث الأكبر هل يرتفع الأكبر أو لا؟ فهل الإنسان خرج من الصلاة خرج من الصلاة فهو عليه الحفظ نوع فنوى بقيامه الحاجة الأكبر فقط هل يرتفع الأكبر أو لا يرتفع الأكبر؟ ماذا نقول؟ ها المذهب لا يرتفع كما تقدم المذهب إذا رأى الأكبر فإنه لا يرتفع الأكبر يجب عليه أن يقيم مرة أخرى للحفظ فقدم علينا حديثا في باب الغسل أنه إذا نوى الغسل يرفع هذا الأكبر لا يرفع هذا الأكبر ولا ينوي الحي الأكبر فإنه يرتفع هذا الأمر الأكبر ويجب عليه أن يعيش الوضوء مرة أخرى يجب عليه الوضوء. وقلنا بأن اختيار ابن فتيان الدنيا رحمه الله أنه إذا نوى الحاجة الأكبر فإنه يرتفع ماذا؟ يرتفع الحدث الأكبر. قال رحمه الله أي نجاسة على بدنه تغره إزالتها. وهنا أفاد المؤلف رحمه الله أن التيمم يكون على النجاسة يعني التيمم على المذهب يكون على الحدث ويكون أيضا العيادة على النجاسة على النجاسة التيمم يكون على الحدث ويكون أيضا على النجاسة. وقوله على بدنه يخرج النجاسة التي على بدنه على ثوبه فهو إنسان على ثوبه نجاسة لا وجد ماء يزيله على تيمم أو يتيمم. يقول المؤلف يتيمم من يتيمم لا يتيمم إذا كانت على ثوبه لا يتيمم على بدنه يتيمم من لم يتيمم يتيمم لا على دمه يتيمم لها. ولابد انتبه إلى لابد أن يتيمم لها تيمم مستقل يعني التيمم على الحدث يكون من الإنسان إنسان أخر يحمل به وعلى بدنه على قدمه دور ما عندما يتوضا ولا عندما يزيل النجاسه يتيمم للحدث الاكبر ثم يتيمم مره اخرى ليس للنجاسه يتيمم مره اخرى للنجاسه يتيمم للنجاسه هذا هو المذهب. وعند اكثر اهل العلم انه لا يطرح تيمم للنجاسه لان النص انما ورد اي شيء في التيمم اي شيء في الحدث كف النص لم يرد النص في التيمم للنجاسه هذا لم يرد وانما النص هذا فقط في الحدث. وعلى هذا نقول التيمم لا يطرح الا في الحاجه الاكبر او الاكبر او الاكبر لأن بالنسبة للنجاسة نقول يخففها بالتراب يخففها بالتراب لا أمكن إلا ما يتمكن لا يجب أن يصلي على حسب الحال. قال أو هذه ما يزيلها أو خاف بردا قال كيف تقدم لنا كما تقدم لنا أن التيمم يطرح إذا علم الله حقيقة نفقنا أو خشي باستغلالها الضرر أو لحقة المشقة الطاهرة. إذا كان هناك شدة برد لو أن الإنسان توضأ أو أن الإنسان اغتسل حسابه احتلال في المسيطرة في المرء وليس عنده معه ساقط او عنده ما يدخل به الماء. وحسب لو انه سكن ان يلحقه المرض او ان في ذلك مشقة شديدة نقول ماذا؟ تتيمم لقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وايضا اقرار النبي عليه الصلاه والسلام لعمرو بن العاص لما احتلم في شده الضرب وخشي على نفسه فتيمم فاقر النبي عليه الصلاه والسلام هذا. وعلى هذا نقول مشقة محتملة يجب على الانسان يتوضا. لو هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا كانت مشقه محتمله في تامل لكنه يتحمل ذلك ولا يحصل ضرر على المرض وغير ذلك هذا يجب عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الا ادلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباب الوضوء على المكاره اسباب الوضوء في الاوقات التي يقع الانسان فيها بالشيء اسباب الوضوء على المكاره وكثره الخطا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلك من الرباط كذلك من الرباط بعد الوضوء على المساجد يعني في وقت يفرح الانسان هذا الشيء فدل على مثال مكلف بهذا. لكن اذا كانت مشقة ظاهرة او يخاف مرض فانه في هذه الحالة يصل على مسلم او حدث في مسلم فتيمم. حدث في مصر مقصود بمصر المدينة كما حدث في من هذه المدينة ليس عنده ماء نقله تيمم وانما ذكر المؤلف رحمه الله هذا لان بعض العلم قال اذا حدث في مصر فانه لا يتيمم لانه واجب الماء عم الصحيح ما ذهب الى المؤلف رحمه الله لانه يتيمم لانه ان كان واجبا للماء فإنه وإن كان الماء قريبا من أو حوله فإنه عادل له حكما عادل للماء حكما فأكثر الصحيح أن لا يكون. قال أو عدم الماء والصراع فالماء ولم يحل أولا إذا عدم الإنسان الماء. وقال أن فحل الله الصراع قوله الصراع تابع المذهب لأن المذهب لا يتقسم الا على ماذا الا على اكراه. والصحيح ان الصيام من كما سيكون ان شاء الله يكون على كل ما كان من بيوت الارض. وعلى هذا اصحاب ان يقولون وعدم الماء والصعود على الصعود كل ما تصاعد على وجه الارض وتقسم عليه. اما المذهب فانه لا يتيمم الا على ماذا الا على اكراه كما سيكون. قال صلى ولم يعد يجب التيمم بتراب حتى في المسجد يجب ان يتيمم بتراب. وهذا هو المذهب مذهب الثالث يجب ان يتيمم بتراب. وهذا الشرع ايضا له شروع فنكون له حجار كما سياتي ان شاء الله. يجب ان يتيمم بتراب هذا المذهب مذهب الثالث يتدل على ذلك في قول الله في قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حذيفه لجعلت تربتها لنا طهورا في الصحيح الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا على مثال حديث جابر. في صحيح مسلم لجعلت لي الارض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا على الشهر. قال تربتها جعلت لي الارض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا هذا في مصر فالسبب هذا. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض أنه يصح التيمم عليه حتى أنه يصح التيمم على الصخرة المقصودة المغسولة السنة يسقط التيمم عليها. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. تستدل على ذلك بقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل ما تصاعد على وجه الأرض أن يصح التيمم عليه. وأيضا حيث أنهم فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل عليك بالصعيد فإنه يخطيك، عليك بالصعيد فإنه يخطيك. وأما قوله وجعل استربته على ما قهورا، هذا ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام يقتل التخطيط لما في التخطيط، لكن لا يقتل التخطيط، لكن لا يقتل التخطيط. وعلى هذا نقول الخلافة الخلافة، وهذا قول صحيح لهذا المالك أبي حنيفة قول صحيح. وعلى هذا نقول لأن ما يتولم عليه من القسم الأخمين، ما يتولم عليه فقد أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون من جنس الأرض، من جنس الأرض فهذا اسم الرمل واسم الاختراق واسم الجبال واسم الصخور الصخور، واسم أيضا الرقام يتولم على الرقام يستخدم ما يشاء ولا يجوز الأرض فإذا يتلم على الأرض بس البلاد هذا من يجوز الأرض، هذا من يجوز الأرض يتلم على بلاط مغصوب بس بس نقول القاعدة الأمر الأول إذا كان من جنس الأرض يصح التيمم عليه مجحد، كان عليه رضا أو ليس عليه رضا، إذا كان من جنس الأرض. طيب إذا تولى على الزمرق هذا ها لماذا ها على ليس من الأرض ها نعم صح لا على ليس من مثل الزمرق هذا يصير على ليس من مثل الأرض، فإذا تولى على الزمرق كله يصح صح ثلاث تولى على الزمرق وين صح، فإذا تولى على الباب هذا الحديث يصح ولا لا يصح؟ لا معنى ذلك باب حبيب المعنى ذلك ها لا يسع صح بطل لا يسع، إذا تلم على باب الحجر ما يسع نظم يسع. فعلى هذا القرآن الثانية أن يكون من غير ذي سبعات مثل هذا الجدار جارة جارية مثل باب الحبيب هذا مثل الترس هذا يتلمنا على ما ليس من ذي سبعات لكن صح لا يفكر إلا بفكة نكون على غضاء. لماذا نختلف الغضاء؟ لكي يكون التيمم على ماذا؟ على الغضاء الذي هو من مطلع نختلف الغضاء لكي يكون التيمم على الغضاء الذي هو من جنس الأرض. فيقولون الآن على الكل الثالي أو على الباب باب الحديد أو باب الحجر نعم أو على الجار المقضي في البيت، هذا لكم بأنه صحيح لكن نشترك أن يكون عليه غبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي عليه، يعني كان يكون على الغبار الذي عليه يعني لو تيمم على جار ليس لكي نبريه لكن باسم جار اسمي جار نبريه يسلح لما يسلح ها لا 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 لماذا؟ لأن الاسم هذا من جنس الأرض، الاسم هذا من جنس الأرض فلقد وسع التيمم عليه. على هذا نفهم هذا أن التيمم ما يتيمم عليه تقول له حتى يخالف قال ذكر الطهور قال يا لفحم الله طهور إن الشراب هذا يسترقون في الشرب هذا الأولى يكون طهور، وهذا يفهم نفهم منه أن الشراب أيضا قد يكون طهورا وقد يكون طاهرا وقد يكون نجسا على المذهب، يعني الشراب كالماء يكون طهورا ويكون طاهرا ويكون نجسا، فتقدم الكلام على الماء لكن الآن جاء المؤلف رحمه الله الاضطراب، وهو اضطراب بدل عن الماء. فكما ان الماء ينقسم هذه الاحكام فكذلك هذا الاضطراب ينقسم هذه الاحكام. طيب ما هو اضطراب الطاهر؟ اضطراب الطاهر صعب، لكن ما هو اضطراب الطاهر؟ من يمثل؟ ها؟ نعم. ها؟ تغير بطاهر؟ خلقتي. ليه؟ ها؟ أي صور؟ نعم. ها؟ مثل قبل هذا الكلام الكلام الكافر يقول مثل هذا من عندنا بين فيه اضطراب ثم جاء شخص يتيمم منه جاء شخص ثاني اراد يتيمم لكن هذا اضطراب كافر مثل خطا لا اترك عن المسألة ولا خذ بقاهر يتيمم منه هذا اذا كان عندنا حرب لا يجب توقف منه ثم يجب توقف منه هذا اهو لكن الماء المستعمل هذا يتجمع متساقط ناقص ثم ايضا الاضطراب المستعمل المستعمل في طهارة الواجب يعني يجب ان تضرب على اضطراب ثم تفعل اضطراب تساقط المتساقط هذا يسمونه اضطراب طاهر يسمى طهارة طاهرة لأن الآن استعمل في طهارة واجبة استعمل في طهارة فالطهر فلا تقدم لنا أنه ليس هناك طهارة فلا تقدم لنا بالتراب استعمل أين المستعمل خلال من بالتراب استعمل أين المستعمل فلا قلنا توزع من الماء ما زال أنه ليس نجسا فإن لك أن تعمل وعلى أن لا التراب هذا كان من في الأرض نقول أن أكمل لا يكون لك النجس فلا يتحن شيئا من عليه فقال الله عز وجل كتبينه صعيبا سيئا سيئا طاهرا لأن ما يكون غير نجس طاهر فهذا يتحن شيئا قال يجب أن يكون بصراح طهور غير مختلف حركة الثانية غير مختلف وعلى هذا إذا كان مختلفا إذا كان محترقا فإن ما يتحكم عليه وهذا مثل الخجر والآجر مثل هذا الاسمنت لأن الاسمنت يحرمون هذا المذهب ما يتحكم على الاسمنت على الآجر على شيء الآجر لأنه محروق مخلوق ما يتحكم عليه يستحق أن هذا كله يتحكم عليه لأنه من مثل الأرض القاعدة عندنا ما كان من مثل الأرض فإنه يصح أن يسلم عليه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله ويجب التيمم بكراه طهر تقدم الكلام على هذا وذكرنا أقوال أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة وشيئا من أدلتهم خلقنا كل أن ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين القسم أيضا ما كان من جنس الأرض فكل ما كان من جنس الأرض هذا يتيمم عليه كالسرة والرمل والسقف والحجارة والجبال وغير ذلك مما هو من جنس الأرض كل ما كان من جنس الأرض فإنه يتيمم عليه قول قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال حيث أمران الثالث الصحيح عليك بالصعيد فإنه يطيب عليك بالصعيد فإنه يطيب
وهذا يدل على ان كل ما تصاعد على وجه الارض فانه يجزي التيمم عليه. والقسم الذي لا يتيمم عليه ما ليس من جنس الارض، ما ليس من جنس الارض مثل الفرش مثل الابواب باب الخشب وباب الحديد وكذلك هذا مثل الحائط المدهون بهذه الدهانات وغير ذلك، فهذه الاشياء يفترض ان يكون عليها غبارا، اذا كانت ليس من جنس الارض هذه المسألة ان يكون عليها غبارا لكي يكون الصيام من الارض الذي هو من جنس الارض. هذه هي الخلاصة في هذه المسألة. وتقدم ان بعض الناس الاخوة اورد سؤالا فيما يتعلق بالصيام مع الحديد، هل يتيمم مع الحديد او النحاس او الصفر، مع ان الحديد يؤخذ من الارض هل يتيمم عليه او لا يتيمم عليه؟ واجبنا بانه لا يتيمم على هذه الاسباب، وفيما يتعلق بالحديد والصفر والنحاس الى اخره، وان كانت تستخرج من الارض فانه لا يتيمم عليه. قد ذكر صاحب الاقطاع ابن هبيره رحمه الله اتفاق الائمه على ذلك، اتفاق الائمه على ذلك، وان ما يستخرج من الارض مما ينقطع ويثبت كالحديد والنحاس والصفر ونحو ذلك ان هذه الاشياء لا يصح تيمم عليه. اصبح ما كان من جنس الارض مثل الصخور والجبال والتراب والرمل والحائط اذا كان من طين او الحائط اذا كان من اسمنت او بلوك ونحو ذلك او من رحام، هذا كله من جنس الارض يصح تيمم عليه. والقسم الثاني ما ليس من جنس الارض مثل هذه الفرش أو الأحجار أو الحديد أو غير ذلك، فهذه المسألة أن يكون عليها غبار. وقال مالك رحمه الله تعالى أن يتقدم الكلام على ذلك، وأنهم رحمهم الله يقسمون الكلام إلى ثلاثة أقسام، إلى قاهر وطهور ورمة، كما أن الماء ينقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام، إلى طهور وطاهر ورمة. وتقدم إن شرحنا ذلك وبينا ما المراد بالطاهر لأن المراد بالطهور على المذهب، وأن الصحيح أن التراب حل تماما لأنه ينقسم إلى قسمين، إما طهور وإما نجس. قال ظاهرا مختلف، فاشترط مالك رحمه الله لهذا التراب أن يكون طهورا، وأيضا اشترط أن يكون غير مختلف، فإن كان مختلفا فإنه لا يصح صيامه عليه. فمثلا نحيط الآجر، الآجر هذا من الطين الأحمر المطبوخ، فنسيته إذا نسيت هذا الآجر هل يصح الصيام عليه أو لا يصح الصيام عليه؟ هذا المسألة المذهب أنه لا يصح الصيام عليه. وكذلك أيضا مثل الإسمنت، الآن الإسمنت هذا مختلف محروق، هل يصح الصيام عليه أو لا يصح؟ هل المذهب أنه لا يصح الصيام عليه، فلا يصح الصيام على ما دق ودخل من الحجر، لأن الخزف معمول من الحين المسي، الخزف معمول من الحين المسي، فلا يصح أن نذهب التيمم على ذلك. فإذا كان عندنا فخار وبحثنا هذا الفخار وجاء شخص يتيمم عليه لا يصح التيمم عليه، أو كان عندنا سن وجاء شخص يتيمم عليه فإنه لا يصح التيمم عليه. فالصحيح كذلك أن هذا كله يصح التيمم عليه، صحيح من مثل هذه الأشياء. وكل ما كان من جنس الأرض فإنه يتيمم عليه حتى ولو كان مختلفا، هذا هو الصحيح في أمر قول الله عز وجل تتيمم من الطعام الطيب. وأيضا ما تقدم لنا من حديث عمران ثابت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ارتدى القوم لما صلت الجنازة، قال عليك بالصحيح فإنه يسير، قال له غبار، نعم له غبار. وهذا هو المسلم أيضا الشرط في هذا التراب الذي يتيمم عليه ان يكون له غبار، فلو لم يكن له غبار لا، لو كان عندنا غمر ليس له غبار اذا حركته فانه لا يصح التيمم عليه حاله. وهذا ايضا مذهب الشافعي، هذا ايضا مذهب الشافعي. ودليله قول الله عز وجل فانتحوا بوجوهكم وايديكم منه، فانتحوا بوجوهكم وايديكم منه، وقالوا بان من هذه الطبيعيه فدل ذلك على انه يشترط ان يكون عليه غباء. والراي الثاني قال لنا باستحياء الله وكذلك ايضا راي ابي حنيفه انه لا يشترط ان يكون عليه غباء، لا يشترط ان يكون عليه غباء. اذا بقول الله عز وجل تتيمم صعيدا طيبا، وهذا يدل على انه يتيمم على كل ما كان متحائل على الاطلاق، كل ما كان من جنس الارض فانه يتيمم عليه. وهذا يشمل الجبال والرمل والسحور، يشمل الجبال والرمل والسحور الى اخره. وايضا يستدل على ذلك بقول الله عز وجل في آه التيمم او في آه التيمم لما ذكر الله عز وجل التيمم، قال الله عز وجل ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج. وكثير من البلاد ليس فيها الا الرمل او الجبل، ليس فيها الا الرمل او الجبال، والله عز وجل مثل حرج بعد ان ذكر التيمم. فالصحيح في هذا انه لا يشترط ان يكون على الغبار، الا ان يشترط الغبار اذا كان من غير جنس الارض، اذا كان من غير جنس الارض فانه يشترط الغبار، اما اذا كان من جنس الارض فانه لا يشترط الغبار. وعلى هذا يتكلم على فقر او يتكلم على الرحام في دار الرحام او بلاط الرحام او البلاط المغفور او الصخره المغفوره، فان هذا كله يشترط. لكن إذا تيمم على شيء من غير جنس الأرض كالفرس أو الأبواب الحديد أو الخشب أو الطاولة إذا كانت من خشب أو من حديد ونحو ذلك، هنا نشترط أن يكون عليه غبار لكي يكون التيمم على هذا الغبار الذي هو من جنس الأرض. وأما نتكلم به من قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن من هذه ليست الجرية، من هذه ليست الجرية وإنما هي لابتداء الغاية، ومن هذه ليست الجرية وإنما هي لابتداء الغاية. أي نبدأ، فيكون معنى هذه الآية أن نقول نبدأ ذلك التيمم من الصحيح. فقال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقلت بأن من هذه ليست الجرية وإنما هي لابتداء الغاية، أي نبدأ ذلك النفس سائل من الصغير الطيب، نبدأ ذلك النفس سائل من الصغير الطيب فلا يتعين ما له غبار. قال وشروبه أي أركان، شروبه أي أركان التيمم نفس الوجه، وهذا ظاهر في اتفاق الأئمة. وفي ذلك قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم هذا ظاهر فوجهه نفس الوجه. وهل بالنسبه لنفس الوجه هل يشترط استيعاب الوجه او لا يشترط استيعاب الوجه، وهل يمسح ظاهر الشعر او لا يمسح ظاهر الشعر الى اخره، هل يفعل ذلك او لا يفعل ذلك، هذا تكلم عليها العلم رحمه الله. لكن نفهم قاعده في هذا، بل نفهم القاعدة الأولى قاعدة النفس، وأن الأفضل في النفس أنه عبادة محققة، الأفضل في النفس أنه عبادة محققة. والقاعدة الثانية في باب الصيام الخاصة أن الصيام ليس فيه طهارة حسية، يعني ليس فيه طهارة حسية حتى نستوعب مضاري في الوجه، نستوعب مضاري في الوجه، أو أننا ننسى ما كان داخل الشعر الخفيف، او حتى بعض العلماء قال لا ينسخ ولا ظهر الشعر الى اخره. فنقول بان التيمم لا ينسخ اي طهاره حسيه، وان الطهاره الموجوده في التيمم انما هي طهاره معنويه. الوجه عباده محققه، والتيمم عباده نفس، وهذا فقط بالنسبه للتيمم فقط أنه ليس فيه طهارة حسية وإنما فيه طهارة معنوية فقط، لأنه ضرب على الصحيح ولست الوجه والتصوير. فنقول يعني بالنسبة لهذه التكاليف التي يذكرها العلماء رحمه الله، نقول بأن الإنسان يجزي أن يمر يديه على وجهه، يجزي وليس بلازم أن يبالغ في الإمرار، أن يبالغ في الإمرار أن يدعين الوجه بحيث أنه يشمل مناديف الوجه ومسعفته الى اخره، كل هذا ليس بلازم، بعض العلماء رحمه الله قال حتى الشعر الظاهر الشعر ظاهر الشعر هذا لا يجب ان تمر يدك عليه لا يجب ان تمر يدك عليه وانما تغلب وتمر يديك على يدك وليس بلازم ان تبالغ في هذا الامراض ما ذكرنا من الصالحين السابقتين قال مثل قال ويديه الى سعي هذا رسم ثاني هذا رسم ثاني وهذا رسم ايضا باتفاق الائمه وذلوله كما تقدم من قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وايضا حديث عمار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول هكذا ثم ضرب بيديه الى الارض ضربه واحده ثم مسح السنار على اليمين وظاهرة خيه وجهه يعني حديث عمار رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الارض ضربة واحدة ومسح اليمين على الشمال ثم مسح ظاهرة خيه وجهه ظاهرة خيه وجهه وهذا في الصحيح فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما يكفيك دل على ان دون ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصل به الكفاية فهذا دليل ايضا هذا من السنة دليل على ان مسح الوجه غير مسح الكفين انه من فروض الوضوء من فروض الوضوء مسح الوجه غير الكفين وقال المؤلف رحمه الله الى الصوعين مسح الى الصوعين يعني هذا هو المسير المذهب هذا هو المسير من المذهب هذا المسح كل ما يصير الى الصوعين فقط يعني يمسح الكفين فقط